الله أسوار من طريق الجنوب. أخونا مستور بعث بجمع كبير من الأسئلة في أحد أسئلته يسأل عن تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هي آية طويلة وهي أعظم آية في كتاب الله، قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا. فقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سواه، والإله المعبود والتأله التعبد، فمعنى لا إله إلا مألوها، والمألوه معناه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا يعتري سنة وهو النعاس، لا يعتري سنة وهي النعاس ولا نوم وهو ما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة، بل هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة في أحوال العباد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفلة ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من الآفات، هو القيوم القائم على أمر عباده والمقيم لهم سبحانه، هو المقيم لمخلوقاته والحافظ لمخلوقاته، فلا قوام العباد ولا للمخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، هو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو المقيم للخلائق والحافظ لها والموجب لها والمعلم لها، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعده: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تصيبه ولا تعتريه سنة، وهي النعاس هو النوم الخفيف، هي النوم الخفيف، ولا نوم هو النوم الثقيل، فلا يعتريه غفلة ولا نعاس ولا نوم ولا موت، فالحياة كاملة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لكل شيء، هو المالك للسماء وما فيها والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال في آيات أخرى: لله ملك السماوات والأرض، فوصف عن المالك السماوات والمالك الأرض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، لا احد يستطيع يشفع الا بإذنه سبحانه، يعني يوم القيامه لا يتقدم احد يشفع حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا بإذنه حتى ياذن له، وما ذاك لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق ان يعظم ويجل والا يتقدم بين يديه الا باذنه سبحانه وتعالى. فاذا اشتد الكرب يوم القيامه للناس. فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم يشفع له إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح، فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيعتذر، كل واحد يقول نفسي نفسي، فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة ويثني عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل توطى وسأكثر. فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم، فيقضي الله بين عباده بشفاعته، ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فريق من الجنة وفريق من السعير، ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فيشفع فيها الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعة عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا كل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء، كما قال تعالى ادعوا ليستجب له، كل يدعو ربه ليس ربه يغفر له ليدخله الجنة ينجه من النار ويطلب من إخوانه يدعو له أن الله يغفر له، لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع منه إلا بإذنه. قال تعالى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى ولا يشفعون الا لمن انتظى، فالشفاعه لا تكون الا لمن رضي الله قوله وعمله، وهم اهل التوحيد والايمان، هم الذين يشفع فيهم الانبياء. اما اهل الشرك فلا شفاعه لهم، كما قال تعالى فما تنفعه شفاعه الشافعين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين يعني المشركين، ما عند الظالمين عند المشركين، وهم إذا أطلقوا الشرك إن الشرك لهم عظيم، بمعنى قول سبحانه ما للظالمين ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون، بل ليس له إلا النار يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين. أما الشفاعة في الموقف فهي عامة للموقف الذي والكفار وغيرهم في أن يقضى بينهم، فهي شفاعة عامة في القضاء بين الناس، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم، فيقضي الله بينهم سبحانه بحكم العدل جل وعلا كما تقدم. ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، يعني هو العالم بأحوال العباد ويخفى لخافه جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما مضى وما يأتي، ويعلم أحوال عباد الماضين والآخرين، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى، أما هو العالم بأحوال عباد كلهم ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم. ويقولون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، فهم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليمه سبحانه وتعالى، بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو بما يوجب الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشرق يوم عليه سبحانه وتعالى. ثم قال وسع كرسيه السماء والأرض. الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش. قال ابن عباس وضع قدمي قدم الرب عز وجل. وقال بعض اهل العلم انه العرش لان العرش يسمى كرسي. والمشهور الاول انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعه غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل المذكور في قوله سبحانه الرحمن على عرش استوى. وفي قوله جل وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش في سبع مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواء على عرش سبحانه وتعالى. وهو مخلوق عظيم قد احاط بالمخلوقات وهو سقفها. قال فيه جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يعني يوم القيامه ولا يؤوده حفظهما لا يكرث الرب ولا يفتنه ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى. هو الحافظ للسماوات والحافظ الارض ما فيهما ولا يشق عليه ذلك ولا يكرث ولا يفتنه سبحانه وتعالى لانه قادر على كل شيء. ولهذا قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما لا يكرث ولا يفتنه ولا يشق عليه من هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى وهو العلم العظيم له العلو المطلق علو الذات فوق العرش وعلو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى فله العلو الكامل سبحانه وتعالى هو العالي فوق جميع خلقه جل وعلا فوق العرش وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا وله الشرف والفضل فهو افضل شيء واسره سبحانه وتعالى فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى هنا وهو العلي العظيم هو العلي فوق جميع خلقه القادر على كل شيء العظيم السلطان المصرف في عباده كيف يشاء وهو العظيم الذي لا اعظم منه فله العظمه الكامله سبحانه وتعالى ولا اعظم منه ولا اكبر ولا اعلم ولا اقدر سبحانه وتعالى فهي الايه العظيمه فيها هذه الصفات العظيمه ولهذا صارت افضل ايه في كتاب الله واعظم ايه في كتاب الله لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمه والاوصاف العظيمه للرب عز وجل وانه الحي القيوم وأنه لا معبود بحق سواه وأنه كامل الحياة لا تعتري صحته ولا نوم وأنه المالك لكل شيء وأنه العالم لكل شيء وأنه لا يعود حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك بل هو قاتل على كل شيء سبحانه وتعالى وأن كرسيه قد وسع السماء والأرض سبحانه وتعالى وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه لكمال قدرته وكما لعظمته وانه العليم العلو المطلق علو الذات وعلو قهر السلطان وعلو الشرف والقدر هو العظيم الذي لا اعظم منه سبحانه وتعالى عظيم في ذاته عظيم في اسمائه وصفاته وافعاله قاله فوق عباده كما قال جل وعلا هو قاله فوق عباده وهو قال جل وعلا ان الله على كل شيء قدير قال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنه عظم شان هذه الايه وانها ايه عظيمه مشتمله على الصفات العظيمه ولهذا صارت في حق اعظم ايه في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام
الله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول أمرنا بالاستعادة من فتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال حبذا لو شرحتم لنا هذا جزاكم الله خيرا.
هذا مشروع للمؤمن والمؤمنة في كل صلاة. السنة لكل مؤمن ولكل مؤمنة يختم صلاته من استعاذة بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان بعدما يتشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يأمر بهذا ويقول يتشهد أحد فيستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمشروع للمؤمن وللمؤمنة التعوذ من هذه الأربع، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة. وروي عن طاووس التابعي الجليل ما يدل على أن ذلك واجب، وروي عنه أنه أمر ولده لما لم يقولها في الصلاة أن يعيد الصلاة. هذا يدل على تأكل هذه الدعوات، وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدعها في أي صلاة النافلة والفريضة قبل أن يسلم. يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن شاء قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هي دعوات عظيمة. قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا دعا بذلك في آخر الصلاة كان حسنا، وهكذا في السجود إذا دعا بذلك لا بأس، السجود محل الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول ما يقول عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، ويقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فأعظموا به الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم، المعنى حري أن يستجاب لكم.
نعم جزاكم الله خيرا. كأنه يطلب التمثيل لفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال شيخ عبد العزيز وفتنة المحيا أيضا.
فالإنسان معرض لفتن في حياته عند الموت، قد يعرض في حياته للمعاصي، قد يعرض للبدع، قد يعرض للكفر بالله عز وجل ويفتن، إما بسبب المال أو بسبب الشهوات والمعاصي أو بسبب ملاساء السوء، فيقع فيما يغضب الله عليه من كفر أو بدعة أو معصية في حال حياته أو عند الموت نسأل الله العافية. وقد يفتن بالمسيح الدجال إذا تأخر زمانه، فإن المسيح يخرج في آخر الزمان يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ويتبعه جم غفير من الناس نعوذ بالله ويهلكون بأسبابه. فالإنسان يسأل ربه أن يعيده من هذه الأمور، لأنه لا يدري هل يسلب أو ما يسلب، فيسأل ربه العافية من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويحاجه إلى هذا الدعاء حتى لا يفتن في حياته ولا عند موته، وحتى لا يدرك المسيح الدجال فيفتن. الله السلام. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السؤال ويقول ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟
هذه كلمة أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بتحقيقها والإيمان بها وأنه لا معبود حق إلا الله. ويعيب أول كلمة دعا إليها الرسل، أول كلمة تدعو إليها الرسل هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أول كلمة دعا إليها لا إله إلا الله، مع الإيمان به أنه رسول الله، وتقتضي إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المعبود بالحق وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لا يعبد ويطاع عنه. تقتضي أن يؤمن العبد بأن الله هو خالق العبد وأنه أعد له جنة ونارا وأنه لا بد من لقائه ربه فإما الجنة وإما النار. فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي العروة الوثقى، فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها وأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا الاعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي، طاعة لله الحق الذي لا آمنت بأنه معبود لك الحق، هي تقتضي أن تؤدي حقه بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وصيامك وغير ذلك، يعني تأله التعبد. فأنا لا إله إلا الله لا مألوه حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالواجب عليك أن تعله وتعبده في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك تخص بها الله الرب سبحانه وتعالى، وتعبده وحده ترجو ثوابه وتحسن عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضياتها أن تؤمن بما حرم الله عليه من الشرك والمعاصي، وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة أخينا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه رسالة المستمعة جيم ميم ميم من الكويت، بعثت برسالة تقول فيها: لسبب صحتي نذرت ألا آكل سوى وجبتين في اليوم فقط، وحيث أنني طالبة وأعود إلى المنزل سيرا على الأقدام فقد أصبحت أجوع جوعا شديدا، والفترة بين الغداء ووجبة الإفطار في اليوم التالي متباعدة، ماذا أفعل؟ هل أستمر أم أن علي كفارة فيما إذا أردت أن آكل وجبة ثالثة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذا يسمى نذرا مباحا أو نذرا مستحب على الأكثر بقصد الاقتصاد أو لقصد النشاط في العبادة أو لقصد النشاط في طلب العلم.
نعم،
فلا بأس إذا أكلت أزيلا من ذلك وعليك فرق يمين. هذا هذا النذر ليس بواجب،
الحمد لله،
ليس طاعة لله يجب الوفاء به، بل هذا قصارى أن يكون مباحا. فعليك فرق يمين والحمد لله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وتأكلين 3 وجبات أو أكثر فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم صاد ميم من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته، والسؤال: هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام؟ وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معا أم يكتفي بالقصر دون الجمع؟ أفيدونا رعاكم الله، وأرجو أن يكون ذلك مفصلا.
القصر سنة مثل السفر، سنة مؤكدة، وهو أن يصلي ركعتين، ظهور ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى القصر. كان بفصلة أسفار يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع. فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها، هل يقيم يومان يومين او ثلاثه او اكثر، هذا السنه لا يقصر تنتين، لانه رباعيه الظهر والعصر والعشاء. الا اذا كان وحده فاذا يصلي جماعه ويصلي مع الناس اربعه ولا يصلي وحده، يعني جماعه واجبه. اما اذا كان معه اصحاب فانه يصلي تنتين، وان صلوا مع الجماعه صلوا اربعه ما داموا لا يعلمون مدة إقامته. أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. فإذا كان على ظهر سيد مسافر جمع، الله مع العصر والمغرب مع العشاء. أما إذا كان مستريح نازل فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها في وقته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل في منى حجة الوداع كان يصلي كل صلاة في وقتها، وهكذا في غالب الأسفار إذا أقام يصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونها على ظهر سرير او لاجل مشقه في عدم الجمع فانه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في اداءات الحاجه الى اداء لبرد او قله ماء او ما اشبه ذلك من الاسباب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، قلتم اذا كان وحده ماذا يفعل؟
يصلي مع الناس مع الجماعات في البلد.
يعني لا يجوز له ان يقصر، لا يجوز له ان يقصر وحده،
لان واجب عليه ان يؤدي الصلاه في جماعه.
ايوه.
اذا كان ما مع احد يصلي مع الناس ثلث المرة، لان المسافر صلى مع المقيم صلى اربعه. اما لو صلى وحده فاتت الصلاه مع المقيمين.
نعم.
صلى وحده.
نعم.
هذا يصلي جماعه.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول: هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان تلزمه بإعادة الوضوء أم أنه يكفي إزالة النجاسة والصلاة دون إعادة الوضوء؟
إذا وقع على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء، يعني وقع على شيء من بول صبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة، فإنه يغسل محل النجاسة ولا يعيد الوضوء، بل يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب أو بدن وليس عليه يعيد الوضوء. أما إذا كانت النجاسة من نفسه يعني خرج منه دور، هذا يعيد يستنجي ويعيده. أما لو أصاب نجاسة من طفل عنده، طفل أو من غيره، أو سقط عليه دم، يغسل ما أصابه ويكفي والوضوء صحيح.
جزاكم الله خيرا. رجل شك في عدد السجدات وقد كان في ركعة أخرى بعدها، ماذا يفعل؟
هي شك، هل سجد سجدتين أو ثلاث؟ فالأصل سجدتان، ما عليه شيء. أما إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين، هذا يجعلها سجدة ويأتي باليقين باسم سجدة ثانية. وإذا شك في ذلك بعدما مضت الركعة صار ركعة ثانية، يعتبر الركعة الأولى لاغية تقوم الأخرى مقامها، ويأتي بركعة زائدة بدل ركعة التي ترك منها السجود، أو شك في السجود التي تركها منها، لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين. فإذا صلى ركعة ثم في الركعة الثانية بعد الركوع أو في السجود حصل أنه شك في الركعة الأولى سجد سجدتين واحدة، فإنه يعتبرها واحدة يقينا وتكون الثانية بدلا منها، ويأتي بأخرى ويسجد السهو. أما لو كان الشك بعد السلام فلا عليه، ليس عليه على عبرة، لكن الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة وليس عليه سجود سهو ولا غيره. يعني عبادة قد تمت وانتهت.
طيب جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.